الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: وألا يخاصم أحد ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، أي الجدل المذموم، وإنما عليه الاستسلام والانقياد لدين الله تعالى. والجدال عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. قوله رحمه الله: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، أي أن الكلام في الأحاديث الواردة في القدر ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة والقرآن محرم، ونهانا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه وحذرنا منه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان. أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمر هذه الأمة لا يزال مقاربا حتى يكلموا، أي يتكلموا في الولدان والقدر. أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ شاكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه وصححه الألباني. وعن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فقلت: أبا عبد الرحمن يقول ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. رواه مسلم. في هذا الحديث وكذلك في الأحاديث الواردة في صفة الخوارج أمران مهمان على كل من سلك سبيل الطلب أن يتوقف عندهما طويلا. أحد الأمرين يتعلق بالعبادة، والثاني يتعلق بالعلم. في هذا الحديث يصف يحيى ابن يعمر لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من شأن القدرية الذين ضلوا في القدر وأنكروا وزعموا أن الأمر أنف. قال: ويتقفرون العلم، أقوام يجتهدون في الطلب وينقرون ويبحثون ويبذلون الجهد ومع ذلك هم من أهل الضلال المبين، حتى إن ابن عمر يقول: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. القدرية الأول كفرهم السلف ومنهم عبد الله بن عمر، ومع ذلك يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. وذكر من شأنهم أي من اجتهادهم في الطلب والتلاوة وغير ذلك، مع ذلك ظلوا هذا الضلال المبين. فاسأل ربك الهداية، وإياك أن تخدع عن نفسك، واتق الله ربك، وتبتل وذل واخشع، واعلم أن المهتدي من هداه الله، وأن الضال من أضله الله. كذلك في أحاديثه صفة الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، يقول ذلك للصحابة رضي الله عنه: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وتلاوته مع تلاوتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو قال حناجرهم. مجتهدون، مجتهدون في العبادة وفي التلاوة، ولكنهم لا يتفقهون، لا يعلمون. وليس الفقه أن تعرف المعنى وحده، وإنما هو النفاذ إلى حقيقة المعنى، وهذا نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد. وإلا فإن الضلال من الأشاعرة والماتوريدية وغير هؤلاء يتعجب أهل السنة منهم، يقولون: هؤلاء من أذكياء العالم، فكيف ضلت عقولهم عن فهم هذه البدهيات مما يتعلق بالأسماء والصفات لله في خلقه شؤون. فكذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فيجب علينا أن نسلم للنصوص وأن نسأل الله الهداية. بيّن المؤلف الإمام رحمه الله أنه يجب على المسلم أن يؤمن بالأحاديث وألا يخاصم أحداً ولا يناظره، وألا يتعلم الجدل، فكل هذا يجب على المسلم. فإن الخصومات والجدال في الدين منهي عنه، لأنه إذا خاصم الإنسان وناظر في النصوص فقد يؤدي به ذلك إلى الإنكار أو التأويل. فالخصومات والجدال من طريقة أهل البدع. وفي الحديث: إن الله يبغض الألد الخصم، وقال تعالى في ذمهم: بل هم قوم خصمون. وروى الآجري في الشريعة بسند حسن عن معن بن عيسى وقال: انصرف مالك بن أنس رحمه الله يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الحورية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، يخاطب مالكا، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك فاتبعني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وعن سلام بن أبي المطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء، يعني من أهل البدع، قال لأيوب: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. فولى أيوب وجعل يشير بأصبعه: ولا نصف كلمة، يعني لا يريد أن يكلم أهل البدع ولا يريد الجدال. وعن معاوية بن قرة قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. وقال الحسن بن علي البربهاري رحمه الله في شرح السنة: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة، منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليه بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن، أي من العقائد، مكروه ومنهي عنه. يعني أن كلام الإنسان في القدر وسؤاله عنه واعتراضه على الله وقوله لما فعل كذا، وسؤاله عن كيفية الصفات وعن تأويل نصوصها، وكذلك ما يتعلق بإنكارها بحجة التنزيه كما يفعله المتكلمون، كذلك الجدال في القرآن وفي غير ذلك من السنن مكروه ومنهي عنه. يقول: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة، أي لا يكون صاحبه حتى لو أصاب السنة بكلامه من أهل السنة، حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. والمقصود بالآثار كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك آثار الصحابة والتابعين. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. وقال الإمام أبو محمد البربهاري في شرح السنة: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام والجدال والمراء والخصومة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا سبب ذم السلف لعلم الكلام: فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه، لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في وصفه لأهل البدع، قال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس ثم يلبسون عليه. كلام السلف في هذا طويل. قول الإمام أحمد رحمه الله: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار، أي إن أصاب صاحب الجدال الحق بجداله لم يكن من أهل السنة، وإن أصاب الحق بجداله حتى يترك الجدال، ومن وافق السنة عن طريق الجدال والمناظرة فقد أخطأ، لأن هذا الدين مبني على التسليم والانقياد، كما قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والقدرية فرقتان: الفرقة الأولى تنكر علم الله جل وعلا بالأشياء قبل وجودها، تزعم أن الله سبحانه لم يقدر الأمور أزلا ولم يتقدم علمه بها. وكانوا يقولون إن الله أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار، حتى فعلوا ذلك ووقع منهم فاستحقوا الجنة أو النار. فعلمه في زعم هؤلاء بعد ما فعلوه، ولهذا قالوا الأمر أنف أي مستأنف أي مبتدأ. قال العلماء المنكرون لهذا انقرضوا، وهم الذين كفرهم عليه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة رحمهم الله، وهم الذين قال فيهم الشافعي إن سلم القدرية العلم خصموا، يعني صفة العلم لله جل وعلا، يعني يقال له أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منعوا قالوا لا يجوز، ووافقوا في العلم وافقوا أهل السنة فخصموا، وإن أجازوا وقالوا يقع في الوجود خلاف ما تضمنه علم الله جل وعلا لزمهم نسبة الجهل إلى الله جل وعلا، فإن وافقوا خصموا وإن خالفوا كفروا، لأنهم ينسبون الله جل وعلا حينئذ إلى الجهل. قال الإمام أحمد في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، قال هذه حجة على القدرية. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد أراد القدرية المنكرة للعلم بالأشياء قبل كونها، وهم غلاة القدرية الذين كفرهم السلف، وإلا فلا تعرض في الآية لمسألة خلق الأعمال. قال القرطبي قد انقرض هذا المذهب، يعني مذهب القدرية الأول، فلا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين. الفرقة الثانية من القدرية هم المقرون بالعلم لله جل وعلا. قال ابن حجر القدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة من العباد على سبيل الاستقلال، وهو مع كونه مذهباً باطلاً أخف من المذهب الأول الذين ينفون العلم عن الله جل وعلا. المتأخرون من القدرية أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم بالمحدث. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك، يعني القدرية المتقدمين، وفي هؤلاء خلق كثير، يعني من القدرية المتأخرين الذين يثبتون العلم لله جل وعلا ويخالفون السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة للعباد وواقعة من العباد على سبيل الاستقلال. فهؤلاء مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك، فالأولون كافرون كفرهم الأئمة من السلف. في هؤلاء المتأخرين من القدرية كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم، وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم، لكن من كان داعية إلى هذا المذهب لم يخرجوا له، وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره، أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس، وإن كان في الباطن مجتهدا وكان من أقل العقوبة له أن يهدر، فلا يكون له مرتبة في الدين، لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى، أي لا يكون قاضياً ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذا، ولهذا لم يخرج أصحاب الصحيح لمن كان داعية. هذه مسألة من مسائل أصول علم الحديث فيما يتعلق بالمبتدعة، لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية لبدعته، ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير ممن كان يرى في الباطن ولا يدعو، لمن كان يرى في الباطن رأي القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة. وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة، وهذا لأن مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة، وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطأوا فيها، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أو أكثر، فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوان وأتباعه، فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره، ونفوا رحمته بعباده، ونفوا ما جعله من الأسباب خلقاً وأمراً، وجحدوا من الحقائق الموجودة في مخلوقاته وشرائعه، ما صار ذلك سبباً لنفور أكثر العقلاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.